نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الفرع من المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله. أبو أحمد من الرياض يسأل يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث من بعد الصلاة ونقل الأقدام إلى الجماعة، وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية، وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. أخرجه الحافظان البزار والطبراني وحسنه الشيخ الألباني. نرجو سماحة الشيخ تقريب معاني هذا الحديث جزاكم الله عنا خيرا لنستفيد منه.
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هذا الحديث إذا نظرنا إليه وجدنا كل ألفاظه مذكورات في أحاد أخرى، فهو في هذا جمع الأشياء مع أنها متفرقة في أحاديث، لكن رواه الحاكم والطبراني بهذا اللفظ، وهذا اللفظ مشهور إذا تأملته وجدت كل لفظ منه في حديث مستقل. فأولا إشباغ الوضوء بالتمرات جاء في حديث المنام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في المنام، وأنه قال: يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: بالدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات. فهذا اللفظ إشباغ الوضوء على التمرات، أي أن تسبغ الوضوء ولو كنت بالبدية، كان استعمالك للماء لا يؤثر على صحتك ولا يضر بأعضائك، لكنه شديد عليك لكونه باردا فاغتسلت به فتوضأت به مع برودته أو شيء من سخونته، لكنها لم تبلغ حدا يؤثر على ذلك العضو بإتلافه أو غاضه، إنما هناك شبرة شدة برد أو حظ شديد أو كون الماء حارا بعض الشيء، لكن استعمالك له لا يترك عليك أثرا سيئا، إنما هو مما يطاق مع المشقة. فإسباغ الوضوء بالتمرات يعتبر من الكفارات، لأنه عمل صالح، وما يصيب المسلم في أداء العمل الصالح يرجى أن يكون سببا لكفارة الذنوب. ثانيا انتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا أيضا مما يكفر الله به، وهذا مذكور في حديث الصحيحين في فضل صلاة الجماعة في قوله صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي عليه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من ترى الصلاة. فانتظار الصلاة كونه يرقب الصلاة متى تأتي، هذا من الكفارات، سواء كان باقيا في المسجد أن العصر ينتهي المغرب أو المغرب ينتهي العشاء، أو كان أيضا في بيته لكن قلبه معلق بالمساجد ينتظر الصلاة إذا صلى الظهر انتظر العصر، دائما محبا للصلاة يؤدي فريضة وينتظر أخرى، سواء كان في المسجد أو خارجه، بحديث: والرجل قلبه معلق بالمساجد، والمعلق قلبه بالمساجد من يبيع ويشتري ويتحرك لكن عند النداء تجده حاضرا. قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هم يشتغلون، هم يتجرون، هم يبيعون ويشترون، هم يفعلون كل خير، هم يفعلون أعمال تجارية، لكن في القلب شفقة وحب لهذه الصلاة، متى ما أدوا فريضة فهم ينتظرون الأخرى. وأما قوله ونقل الأقدام إلى الجماعات، هذا أيضا مما ورد في الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة، لم يخط خطوة إلا كتب الله له بها حسنة يحط عنه بها خطيئة. فهذا دليل على أن التردد إلى المسجد من أسباب تكفير الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح.
وأما الدرجات كإطعام الطعام،
أما الدرجات قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. هذه أيضا قطعة من صحيح. يقول عبد الله بن سلام: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم انجفل الناس نحوه، فكنت في من انجفل فاستلمت وجهه، فإذا وجهت وجهك الداد، فسمعته يقول: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وفكوا الأسير وحوزوا المرضى. فالمهم أن هذه الخصال لها أصل في الصحيح. نعم.
مقصود إطعام الطعام الإقامة ولا
يعني إطعام الفقراء المحوجين. يقول جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
إفشاء السلام سمعت
الحديث. إفشاء السلام هو إشاعته وبثه، يسلم على من لقيه، عرفت أو لم تعرف. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والله يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فإفشاء السلام خلق فاضل وعمل صالح.
والصلاة بالليل والناس نيام.
والصلاة بالليل والناس نيام، لأن هذا ما يدل على قوة إيمان في القلب. فإن كون العبد يقوم ويصلي والناس نائمون وهو يتهجد، فإن هذا عمل صالح وهو من أخلاق الصالحين. قال الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: إن المتقين إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال: إن ناشئة الليل هي أجد وطعا وأقوى مقيلا.
بسم الله الذي سبحانه. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشة الله في السر والعلانية.
هذا أيضا جزء من حديث الذي لفظه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق إني أسألك خشيتك بالغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. فقوله الحد في الغضب والرضا، هكذا المسلم لا يحمله على الظلم غضبه ولا على ترك العدل حلمه في الغضب والرضا. أي تقول الحق وأنت في غضبك كما تقول والحلم، ليس غضبك يحملك على الظلم ولا علمك يحملك على ترك الحق، بل أنت ملتزم للطريق العدل السوي في كل أحوال.
أما القصد في الفقر والغنى،
أما القصد في الفقر والغنى، لا شك أن الغنى غنى فاحشة ولا فقر متقعة، لأن الفقر ليس الضجيع، والمال إذا طغى على الإنسان ربما يهلكه، كلا إن الإنسان لا يطغى، أرآه استغنى. لكن يقول:
أسألك يا رب القصة بغناء، فلا يكون غناءنا مطعم وملهم ومشغل. قال جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا جنة إلا من آمن وعمل صالح. وقال: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فالمال إلى حضر كان فتنة، كما قال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هو يسأل الله القصر الغنى أن لا يكون غنى مطيع، ولهذا الحديث بادر بالأعمال سبعة: هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منشيا؟ فالغنى إذا طغى وكدر ضر بالإنسان، كما أن الفقر إذا اشتد ضر بالإنسان. فهو يسأل ربه قصدا في غناه إن كان غنيا، وقصدا في فقره إن كان فقيرا. فلا يريد غنى يطغيه، أبك خشيتك في الغيب والشهادة. فإن من خشي الله بغيبته وخشيه في الشهادة دل على إيمانه. من كان تركه للمعاصي سواء رآه الناس أم غاضوا عنه، كما في الحديث: ورجل ذكر الله خاليا فضاضت عيناه. فالمسلم يترك الشر ليس بأمام الناس، ولكن يعلم أن الله مطلع عليه، وأن الله مراقب أحواله كلها، وأن الله لا يخفى عليه شيء من أمره. فلهذا يخشى الله في غيبته كما يخشاه في شهادته، كما يخشى الله في غيبة عن الناس يخشاه كما يخشى الله في مشاهة الناس له، فهو يخشى الله في غياب الناس عنه. السر والعلم سواء، لأنه يعلم أن الله محيط به عالم بسره وعلانيته.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. وأما المهلكات فشح مطاع وهدم متبع وإعجاب المرء بنفسه.
أما المهلكات فشح مطاع، كما في الحديث: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال العلماء: الشح أعظم بخل، إذا البخيل يبخل بما عنده، والشحيح من يطمع فيما عند غيره ويطلع إلى ما به غيره ويظلم غيره لمصلحة نفسه. ولهذا قال: اتقوا الشح فإن أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وهو المتبع، الهوى المتبع، الهوى الذي يوحي الله الى الحق، هوى متبع ومقتدى بفاعله، فهذا بلاء عظيم. ولهذا قال الصديق رضي الله عنه: يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه، قول الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل ان هديتم، واني سمعت رسول الله يقول: ان الناس اذا راوا المنكر فان يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعذاب من عنده. وقال: مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك وجحنك أمر الحال. فالهوى المتبع الهوى علي على ضلال، نعوذ بالله. وإعجاب المرء بنفسه أن يعجب بعمله وينخدع بنفسه، فيرى أنه أصلح الناس وأزكى الناس وأعقل الناس وأحلم الناس وأطيب الناس وأفضل الناس. ولو نظر إلى عيوبه بالدقة لرأى في عيوبه ما يؤنبه وما يعطيه قدره وما يمنعه من هذا الكبر والإعجاب. فالإنسان يعلم بعمله، إن كان في خير فليحمد الله وليعلم أن هذا الخير من الله فضل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
الله يسلم الشيخ. الكفارات المقصودة ما ينفع الله به السيئات؟
نعم.
والدرجات؟
حلو منها.
والمنجيات؟
المخلصة. نعم.
والمهلكات؟
الموقعة بذلك.
ما شاء الله السلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم على هذا البيان. ننتقل إلى سؤال أحد الأخوة المستمعين، يقول فيه: ماذا يعمل سماحة الشيخ من وضع له سحر وهو متضرر جدا من هذا السحر؟
يا إخواني، قضية السحر وانتشاره بالمجتمع أمر يتجعل، ما كنا نشعر بهذا الشيء، لكنه بلاء به الأمة بأسباب بعض القنوات الفضائية وأسباب بعض الفيديوهات الخبيثة. يا إخواني، السحر بلاء، والسحر يحمل في طياته الكفر والضلال، والسحرة أعداء الخلق، السحرة ظلمة، والسحرة معتدون، والسحرة فسقة ضالون. فيا أخي المسلم إياك أن تصدقهم أو تلجأ إليهم، اسأل الله العافية واحذن إليهم، فإن الملتجي إليهم والآتي لهم ضار بنفسه ساع في إفساد عقيدته. يا إخواني من ينادي بأن حل السحر بالسحر جائز، هذا بالحقيقة ظالم نفسه. لو اتقى الله وتدبر وتعقل وقرأ النصوص قراءة جيدة وفكر في أمره وحاج إلى رشده وعقله لم يقل بهذه المقالات الخبيثة. الضال المنحرف عن المستقيم. الساحر لا يفك السحر إلا بتقرب الجن، بعبادة من دون الله، بالذبح لهم من دون الله، بالنذر لهم من دون الله، فهم يتوسلون إليها بالشرك. قال جل وعلا عن علاقة الجن بالإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فاستمتاع الجن بالإنس كون الإنس يعبدونهم ويدعونهم ويستغيثون بهم ويخضعون لهم وينفذون أوامرهم، كما أن استمتاع الإنس بالجن أن يقضوا على حاجاتهم من الحاق الضرب لإخوانه المسلمين، هذا يغمضونه وهذا يغمض زوجته وهذا يغمض أولاده وهؤلاء يغمضون السحر له. نسأل الله السلامة والعافية.
ماذا عليه أن يفعل سماحة الشيخ؟
أن يلتجئ إلى الله ويكثر من قراءة الكتاب وآية الكرسي وآخر البقرة والمعوذتين قل هو الله أحد، ويلح على الله بالدعاء وأرجو الله يشفي ضره.
جزاكم الله خيرا الشيخ. هذا المستمع يقول: قرأت على فتاة بحضرة أمها آيات من كتاب الله لأنها كانت تعاني من حالة نفسية، ثم قمت بالنفس في يدي ومسحت رأس ووجه الفتاة وما أردت إلا الخير، فما حكم فعلي؟
مرة أخرى لا تفعل شيء، اكتفي بالقراءة، أما مسح وجهي فأخشى عليك من شيء.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل يحلف بالكعبة أو بالنبي أو بالقرآن؟
أما الكعبة فلا يحلف بأن مخلوقة، فنقول رب الكعبة، ولا نحلف بالنبي لأنه لا يجوز لنا الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نحلف بالقرآن والقرآن والمصحف لأنه كلام الله.
الكعبة والنبي لا يجوز أحسن الله يريدكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: ما حكم وضع القبر في مكان خارج المقبرة، أي في مكان منفرد لوحده، وذلك ليخص بالزيارة والدعاء؟
هذا لا يجوز، هذا فتنة، هذا قد يكون مثلا فتنة ووقعون في الشرك، لا يجوز هذا أبدا. يصبروه مع إخوانه المسلمين، ومن أراد أن يدعو له الدعاء أفضل من زيارته، ادعو له ليلا ونهارا.
هل يجوز ذكر السيادة للرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو في غير الصلاة، في التشهد وفي غير التشهد؟
لا تنسى أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وهو القائل: أنا سيد ولد آدم ولا بخل. لكنه لما أمرنا أن نصلي عليه، لما قال الصحابة: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا يجوز للمصلي أن يقول في التشهد الأخير: اللهم صل على سيدنا محمد، لا يجوز، لأنه ما شرع لنا ولا أمرنا بهذا. هو سيد ولد آدم وسيد المرسلين، سيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نثني عليه بثناء الله عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هكذا نطبق أوامر القرآن. فالسيد وإن كان هو مقامه، لكننا نتأدب معه، فلا نثني عليه إلا بما أثنى على نفسه صلى الله عليه وسلم.
على التوبة منهما
الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، بأن تصف أو تذكر أصل أخلاقه أو خلقه أو أفعاله. أما البهتان هو الكذب وافتراء شيء ما كان ولا وقع.
إن من عزم على التوبة من هذا الفعل ماذا يجب عليه؟
ترك الشيء، الامتناع عنها والتوبة منها، الامتناع عنها والحج أن لا يعود.
هل يدعو لمن أصابها؟
هو يحتاج يدعو له، إلا كان يعلم لا يعني يسمح يدعو له ويبني عليه المكان إذا ما هو فيه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل: ما رأي سماحتكم في قول من يقول: إن كل عبادة من العبادات مستقلة بنفسها، فهو مثلا يصلي ولا يصوم أو العكس.
لا، العبادات كلها مطلوبة. أركان الإسلام لا يكون الإنسان مسلما إلا إذا أقر بأركان الإسلام كلها وأن يؤداها كاملة بإيمان وإخلاص. أما تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يصلي، أين الإسلام؟ شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفس له، أين الإسلام؟ شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وزكى وصام، أين الحج؟ لا بد من استكمال كل أركان ولا يصح أن نفرط شيء منها.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل يقول: إذا توضأ بلسان واغتسل لرفع الحدث الأكبر، هل يجوز له أن يصلي بعد الاغتسال بذلك الوضوء أم يتوضأ ثانية؟
إذا اغتسل غسل الجنابة ناويا به رفع الحدثين الأكبر والأصغر وتمضمض واستنشق فإنه يصلي بهذا الغسل.
جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول: فيه من المعلوم أن من واجبات الوضوء التسمية مع الذكر عند بدء الوضوء، هل تجوز التسمية إذا كان الوضوء داخل دورة المياه؟
يسمي في نفسه، وإن التسمية حديث ووجه حديث وإن كان فيها مقال، لكن ابن أبي شيبة لما ذكرها قال: لا نشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يكن الله عليه، لأن الأحاديث متكاثرة متعددة. فابن خزيمة يقول إن مجموعة يدل على أن النبي قال ذلك، فالسنة لسم الله
عند وضوء الجنابة فللحريص. السلام عليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. يسأل يقول: ما حكم ترك إزالة الشعر الأدق بفترة طويلة، وهل هناك مدة معينة يجب إزالة عند مضيها؟
يقول أنس مقتلنا بقص الشعر
ورفع الإزالة تمرة على إناء الطعام أو غطاء الطعام وأنها تحفظه؟
لا أعلم شيئا.
السلام الله عليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور شرق الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحتان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجوادر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن شويش الشويش. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الفرع من المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله. أبو أحمد من الرياض يسأل يقول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث من بعد الصلاة ونقل الأقدام إلى الجماعة، وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية، وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. أخرجه الحافظان البزار والطبراني وحسنه الشيخ الألباني. نرجو سماحة الشيخ تقريب معاني هذا الحديث جزاكم الله عنا خيرا لنستفيد منه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين،
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هذا الحديث إذا نظرنا إليه وجدنا كل ألفاظه مذكورات في أحد أخرى، فهو بهذا جمع الأشياء مع أنها متفرقة في أحاديث، لكن رواه الحاكم والطبراني بهذا اللفظ، وهذا اللفظ مشهور إذا تأملته وجدت كل لفظ منه في حديث مستقل. فأولا إشباغ الوضوء بالتمرات جاء في حديث المنام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في المنام، وأنه قال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت بالدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات. فهذا اللفظ إشباغ الوضوء على التمرات، أي أن تسبغ الوضوء ولو كنت بالبدية، كان استعمالك للماء لا يؤثر على صحتك ولا يضر بأعضائك، لكنه شديد عليك لكونه باردا فاغتسلت به فتوضأت به مع برودته أو شيء من سخونته، لكنها لم تبلغ حدا يؤثر على ذلك العضو بإتلافه أو غاده، إنما هناك شبرة شدة برد أو حر شديد أو كون الماء حارا بعض الشيء، لكن استعمالك له لا يترك عليك أثرا سيئا، إنما هو مما يطاق مع المشقة. فإسباغ الوضوء بالثمرات يعتبر من الكفارات، لأنه عمل صالح، وما يصيب المسلم في أداء العمل الصالح يرجى أن يكون سببا لكفارة الذنوب. ثانيا انتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا أيضا مما يكفر الله به، وهذا مذكور في حديث الصحيحين في فضل صلاة الجماعة في قوله صلى الله عليه وسلم والملائكة تصلي عليه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. فانتظار الصلاة كونه يرقب الصلاة متى تأتي، هذا من الكفارات، سواء كان باقيا في المسجد أن العصر ينتهي المغرب أو المغرب ينتهي العشاء، أو كان أيضا في بيته لكن قلبه معلق بالمساجد ينتظر الصلاة إذا صلى الظهر انتظر العصر، دائما محب للصلاة يؤدي فريضة وينتظر أخرى، سواء كان في المسجد أو خارجه، بحديث والرجل قلبه معلق بالمساجد، والمعلق قلبه بالمساجد من يبيع ويشتري ويتحرك لكن عند النداء تجده حاضرا. قال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هم يشتغلون، هم يتجرون، هم يبيعون ويشترون، هم يفعلون كل قيد، هم يفعلون أعمال تجارية، لكن في القلب شفقة وحب لهذه الصلاة، متى ما أدوا فريضة فهم ينتظرون الأخرى. وأما قوله ونقل الأقدام إلى الجماعات، هذا أيضا مما ورد في الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة لم يخط خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فهذا دليل على أن التردد إلى المسجد من أسباب تكفير الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح.
وأما الدرجات كإطعام الطعام،
أما الدرجات قال إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، هذه أيضا قطعة من عين صحيح. يقول عبد الله بن سلام لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم انجبل الناس نحوه فكنت في من انجبل فاستلمت وجهه فإذا وجهت وجهك الداد فسمعته يقول أيها الناس أشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع وفكوا الأسير وحوزوا المرضى. فالمهم أن هذه الخصال لها أصل في الصحيح.
نعم. وقلت عن الطعام الإقامة ولا
يعني إطعام الفقراء المعوجين. يقول جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
إفشاء السلام سمعت شيء؟
إفشاء السلام هو إشاعته وبثه يسلم على من لقيه عرفت أو لم تعرف. يقول صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أشوا السلام بينكم. والله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. فإفشاء السلام خلق فاضل وعمل صالح.
والصلاة بالليل والناس نيام.
والصلاة بالليل والناس نيام لأن هذا ما يدل على قوة إيمان في القلب. فإن كون العبد يقوم ويصلي والناس نائمون وهو يتهجد فإن هذا عمل صالح وهو من أخلاق الصالحين. قال الله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال جل وعلا فيهم المتقين إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال إن ناشئة الليل هي أجد وقعا وأقوى مقيلا.
بسم الله الذي سبحانه وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشة الله في السر والعمل.
هذا أيضا جزء من الحديث الذي لفظه اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق إني أسألك خشيتك بالغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. فقوله الحد في الغضب والرضا هكذا المسلم لا يحمله على الظلم غضبه ولا على ترك العدل حلمه في الغضب والرضا. أي تقول الحق وأنت في غضبك كما تقول وحلمك. ليس غضبك يحملك على الظلم ولا علمك يحملك على ترك الحق بل أنت ملتزم للطريق العدل السوي في كل أحوال.
أما القصد في الفقر والغنى
لا شك أن الغنى غنى فاحشة ولا فقر مدقعة لأن الفقر ليس الضجيع. والمال إذا طغى على الإنسان ربما يهلكه كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لكن يقول أسألك يا رب القصة في غناي فلا يكن غناي غنى مطغم وملهم ومشغل. قال جل وعلا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا جنة إلا من آمن وعمل صالحا. وقال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فالمال إلى حظم كان فتنة كما قال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هو يسأل الله القصر الغنى ألا يكون غنى مطيع. ولهذا الحديث بادر بالأعمال سبعة هل تنتظرون إلا غنى مطيع أو فقرا منشيا. فالغنى إذا طغى وكدر ضر بالإنسان كما أن الفقر إذا اشتد ضر بالإنسان. فهو يسأل ربه قصدا في غناه إن كان غنيا وقصدا في فقره إن كان فقيرا. فلا يريد غنى يطغيه أنت خشيتك بالغيب والشهادة. فإن من خشي الله بغيبته وخشيه في الشهادة دل على إيمانه. من كان ترسول المعاصي سواء رآه الناس أم غابوا عنه كما في الحديث ورجل ذكر الله خاليا فضاضت عيناه. فالمسلم يترك الشر ليس بأمام الناس، ولكن يعلم أن الله مطلع عليه، وأن الله مراقب أحواله كلها، وأن الله لا يخفى عليه شيء من أمره. فلهذا يخشى الله في غيبته كما يخشاه في شهادته، كما يخشى الله في غيبته عن الناس يخشاه كما يخشى الله في مشاعة الناس له، فهو يخشى الله في غياب الناس عنه. السر والعلم سواء، لأنه يعلم أن الله محيط به عالم بسره وعلانيته.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. وأما المهلكات فشح مطاع وهذا متبع وإعجاب المرء بنفسه.
أما المهلكات فشح مطاع كما في الحديث اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال العلماء الشح أعظم بخل، إذا البخيل يبخل بما عنده، والشحيح من يطمع فيما عند غيره ويطلع إلى ما به غيره ويظلم غيره لمصلحة نفسه. ولهذا قال اتقوا الشح فإن أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماء واستحلوا محارمهم. وهو المتبع، الهوى المتبع، الهوى الذي يؤدي إلى الحق هو المتبع ومقتدى بفاعله، فهذا بلاء عظيم. ولهذا قال الصديق رضي الله عنه يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم، وإني سمعت رسول الله يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فإن يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. وقال مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤذرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك وجحمك أمر الحال. فالهوى المتبع الهوى علي على ضلال نعوذ بالله، وإعجاب المرء بنفسه أن يعجب عمله وينخدع بنفسه فيرى أنه أصلح الناس وأزكى الناس وأعقل الناس وأحلم الناس وأطيب الناس وأفضل الناس. ولو نظر إلى عيوبه بالدقة لرأى في عيوبه ما يؤنبه وما يعطيه قدره وما يمنعه من هذا الكبر والإعجاب. فالإنسان يعلم بعمله، إن كان في خير فليحمد الله وليعلم أن هذا الخير من الله فضل. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
الله يسلمك يا شيخ. الكفارات المقصودة ما ينفع الله به السيئات؟
نعم.
والدرجات؟
حلو الناس.
والمنجيات؟
المخلفة. نعم.
والمهلكات؟
الموقعة بذلك.
ما شاء الله السلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم على هذا البيان. ننتقل إلى سؤال أحد الأخوة المستمعين يقول فيه ماذا يعمل سماحة الشيخ من وضع له سحر وهو متضرر جدا من هذا السحر؟
يا إخواني قضية السحر وانتشاره بالمجتمع أمر يتجعد، ما كنا نشعر بهذا الشيء، لكنه بلاء به الأمة بأسباب بعض القنوات الفضائية وأسباب بعض الفيديوهات الخبيثة. يا إخواني السحر بلاء، والسحر يحمل في طياته الكفر والضلال، والسحرة أعداء الخلق، السحرة ظلمة، والسحرة معتدون، والسحرة فسقة ضالون. يا أخي المسلم إياك أن تصدقهم أو تلجأ إليهم، اسأل الله العافية واحذر من جاء إليهم، فإن الملتجي إليهم والآتي لهم ضار بنفسه ساع في إفساد عقيدته. يا إخواني من ينادي بأن حل السحر بالسحر جائز، هذا بالحقيقة ظالم نفسه. لو اتقى الله وتدبر وتعقل وقرأ النصوص قراءة جيدة وفكر في أمره وعاد إلى رشده وعقله لم يقل بهذه المقالات الخبيثة الضالة المنحرفة عن نهج مستقيم. الساحر لا يفك السحر إلا بتقرب للجن، بعبادة من دون الله، بالذبح لهم من دون الله، بالنذر لهم من دون الله، فهم يتوسلون إليها بالشرك. قال جل وعلا عن علاقة الجن بالإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فاستمتاع الجن بالإنس كون الإنس يعبدونهم ويدعونهم ويستغيثون بهم ويخضعون لهم وينفذون أوامرهم، كما أن استمتاع الإنس بالجن أن يقضوا على حاجاتهم من الحاق الضرب لإخوانه المسلمين، هذا يمرضونه وهذا يمرض زوجته وهذا يمرضون أولاده وهؤلاء يضعون السحر له. نسأل الله السلامة والعافية.
ماذا عليه نفعل سمح الشيخ؟
أن يلتجئ إلى الله ويكثر من قراءة الكتاب وآية الكرسي وآخر البقرة والمعوذتين قل هو الله أحد، ويلح على الله بالدعاء وأرجو الله يشهد الله.
جزاكم الله خيرا سمح الشيخ. هذا المستمع يقول: قرأت على فتاة بحضرة أمها آيات من كتاب الله لأنها كانت تعاني من حالة نفسية، ثم قمت بالنفس في يدي ومسحت رأس ووجه الفتاة وما أردت إلا الخير، فما حكم فعلي؟
مرة أخرى لا تفعل شيء، اكتفي بالقراءة، أما مسح وجهي فأخشى عليك من شيء.
جزاكم الله خيرا سمح الشيخ. هل يحلف بالكعبة أو بالنبي أو بالقرآن؟
أما الكعبة فلا يحلف بأن مخلوقة، فنقول رب الكعبة، ولا نحلف بالنبي لأنه لا يجوز لنا الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نحلف بالقرآن والقرآن والمصحف لأنه كلام الله.
الكعبة والنبي لا يجوز سماع سماعهم. أحسن الله يريدكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: ما حكم وضع القبر في مكان خارج المقبرة، أي في مكان منفرد من وحده، وذلك ليخص بالزيارة والدعاء؟
هذا لا يجوز، هذا فتنة، هذا قد يكون مثلا فتنة ووقعون في الشرك، لا يجوز هذا أبدا. يصبروه مع إخوانه المسلمين، ومن أراد أن يدعو له الدعاء أفضل من زيارته، ادعو له ليلا ونهارا.
هل يجوز ذكر السيادة للرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو في غير الصلاة، في التشهد أو في غير التشهد؟
لا تنسى أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وهو القائل: أنا سيد ولد آدم ولا بخل. لكنه لما أمرنا أن نصلي عليه، لما قال الصحابة: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا يجوز للمصلي أن يقول في التشهد الأخير: اللهم صل على سيدنا محمد، لا يجوز، لأنه ما شرع لنا ولا أمرنا بهذا. هو سيد ولد آدم وسيد المرسلين، سيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نثني عليه بثناء الله عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هكذا نطبق أوامر القرآن. فالسيد وإن كان هو مقامه، لكننا نتأدب معه، فلا نثني عليه إلا بما أثنى على نفسه صلى الله عليه وسلم.
على التوبة من هنا
الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، بأن تصف أو تذكر أصل أخلاقه أو خلقه أو أفعاله. أما البهتان هو الكذب وافتراء شيء ما كان ولا وقع.
إن من عزم على التوبة من هذا الفعل ماذا يجب عليه؟
ترك الشيء، الامتناع عنها والتوبة منها، الامتناع عنها والحج أن لا يكون.
هل يدعو لمن أصابها؟
هو يحتاج أن يدعو له، لكن يعلم لا يعني يسمح يدعو له ويبني عليه المكان إذا ما هو به.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: ما رأي سماحتكم في قول من يقول إن كل عبادة من العبادات مستقلة بنفسها، فهو مثلا يصلي ولا يصوم أو العكس؟
لا، العبادات كلها مطلوبة. أركان الإسلام لا يكون الإنسان مسلما إلا إذا أقر بأركان الإسلام كلها وأن يؤداها كاملة بإيمان وإخلاص. أما تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يصلي، أين الإسلام؟ شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفذ، أين الإسلام؟ شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وزكى وصام، أين الحج؟ لا بد من استكمال كل أركان ولا يصح أن نفرط شيء منها.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل يقول: إذا توضأ بإنسان واغتسل لرفع الحدث الأكبر، هل يجوز له أن يصلي بعد الاغتسال بذلك الوضوء أم يتوضأ ثانية؟
إذا اغتسل غسل الجنابة ناويا به رفع الحدثين الأكبر والأصغر وتنظر واستنشق فإنه يصلي بهذا المسجد.
جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول: فيه من المعلوم أن من واجبات الوضوء التسمية مع الذكر عند بدء الوضوء، هل تجوز التسمية إذا كان الوضوء داخل دورة المياه؟
يسميه نفسه، وإن التسمية حديث ووجه حديث وإن كان فيها مقال، لكن ابن أبي شيبة لما ذكرها قال: لا نشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يكن الله عليه، لأن الأحاديث متكاثرة متعددة. فابن خزيمة يقول إن مجموعة يدل على أن النبي قال ذلك، فالسنة لسم الله عند وضوء كبر المياه فللحريص.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. يسأل يقول: ما حكم ترك إزالة الشعر الأبيض بفترة طويلة، وهل هناك مدة معينة يجب إزالة عند مضيها؟
يقول أنس مطلت لنا في قص الشعر لي وفئلتي وحد الآن
ثمرة على إناء الطعام أو غطاء الطعام وأنها تحفظه؟
لا أعلم شيء.
السلام الله عليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور شرق الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحتان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,545، وعلى الفاكس 01-442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجوادر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن شويش الشويش.